أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوماتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال الفصل الثاني في العقد: مما لا شك فيه أيها الإخوة أن النكاح يحتاج إلى العقد المؤلف من الإيجاب والقبول اللفظيين، لما تقدم معنا في الدرس السابق من عدم صحة النكاح المعاطاطي للإجماع الموجود بين علماء المسلمين من الخاصة والعامة على ماذا؟ على أنه يعتبر في وقوع النكاح وصحته العقد المؤلف من الإيجاب والقبول اللفظيين. لذلك الماتن لذلك الماتن قال: ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين، يعني يعتبر اشتمال النكاح على العقد اللي هو مؤلف من الإيجاب والقبول اللفظيين، فلا يقع بالمعاطاة ولا يصح معاطاتان، بل ولا يكفي ماذا؟ ولا يكفي المبرز للإيجاب والقبول من غير اللافظ. قال: كغيره، يعني كغير النكاح من العقود اللازمة. العقود اللازمة مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الصلح. ليش قال كغيره من العقود اللازمة؟ لأنه في محله الماتن والشارح على ماذا بنيا؟ الماتن والشارح بنيا في محله تبعا للمشهور على عدم صحة البيع بالمعاطات، وعدم صحة الإجارة بالمعاطات، وعدم صحة سائر العقود اللازمة من بيع وإجارة وصلح بالمعاطات، وأنه يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر في هذه العقود اللازمة الإيجاب والقبول اللفظيين. فالنكاح كغيره من العقود اللازمة يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين. ونحن قلنا لئن أمكن الاكتفاء بالمعاطات في مثل البيع والإجارة، إلا أنه لا يمكن الاكتفاء بها في النكاح للإجماع الواقع على احتياج النكاح إلى العقد. قال: كغيره من العقود اللازمة. طبعا ليش قيد العقود باللازمة يا أخوان؟ لأن العقود غير اللازمة مثل الوكالة وما شاكلها، هذه لا يعتبر فيها لفظ مخصوص، بل لا يعتبر فيها اللفظ أصلا، بل يكفي مطلق ما دل عليها من لفظ أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك. الكلام في صحة المعاطاة وعدم صحة المعاطاة إنما هو في العقود اللازمة. قال: فالإيجاب. طيب الآن بعد أن كان احتياج النكاح إلى العقد المؤلف من الإيجاب والقبول اللفظيين أمرا مسلما مفروغا عنه، بماذا يتحقق الإيجاب وبماذا يتحقق القبول؟ قال: فالإيجاب: زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. طبعا زوجتك وأنكحتك اتفاقا في الدائم، ومتعتك الاكتفاء بها في الدائم محل كلام سيأتي معنا. طيب ليش زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير؟ لأن هذه الألفاظ أيها الإخوة تدل على النكاح وعلى العلقة الزوجية المراد إنشاؤها بالصراحة، ولا بد في إنشاء العقود اللازمة من باللفظ، من كون اللفظ صريحا، ولا يصح استعمال ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ولا يصح استعمال اللفظ الدال على إنشاء العقد بالدلالة المجازية، لما سيأتي معنا من ماذا؟ من أنه يلزم من الاكتفاء بالمجاز في العقود اللازمة محذور لا يمكن الالتزام به، وهو عدم انحصار صيغ العقود، مع أنه محل اتفاق ومحل وفاق أن الصيغ التي تنشأ بها العقود اللازمة منحصرة. لذلك العلماء لم يكتفوا بالألفاظ الدالة على إنشاء العقد مجازا، واعتبروا أن يكون اللفظ صريحا في إنشاء العقد، لأنه يلزم من الاكتفاء بالمجاز عدم انحصار صيغ العقود. هذا سيأتي معنا. فإذا فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير، لأن هذه الألفاظ هي الدالة بالصراحة على إنشاء العلقة اللي يترتب عليها حل الوطأ وما شاكله من حل بقية الاستمتاع.
أصلاً زوجتك وأنكحتك مش على
حد الاشتراك المفروض. بل كل واحدة منهما تكفي، زوجتك أو أنكحتك أو متعتك على قول سيأتي. قال أما الأولان أي زوجتك وأنكحتك، فموضع وفاق يعني الاكتفاء بهما في إنشاء الزواج الدائم موضع وفاق لم يخالف أحد. الزواج الدائم والزواج المنقطع كما سيأتي، كما يتحقق بزوجتك يتحقق بأنكحتك، غاية ما في الأمر. مع كون الزواج دائما لا يحتاج إلى ذكر الأجل، مع كونه منقطعا تحتاج مع زوجتك وأنكحتك إلى ماذا؟ إلى ذكر الأجل. ولكن لا خلاف ولا إشكال في أنه يمكن إنشاء الزواج دائما ومنقطعا بلفظي ماذا؟ زوجتك وأنكحتك. قال أما الأولان فموضع وفاق، بل وقد ورد بهما القرآن الكريم في قوله تعالى زوجناكها. زوجناكها يا إخوان الآية 37 من سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم. فهناك نقطة أحب أن أشير إليها، قد يستشكل أحدكم يقول هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم مو في مقام إنشاء العلقة الزوجية، في مقام الإخبار زوجناك، كما أقول بعتك الكتاب وأنا قاصد الإخبار عن البيع الذي وقع سابقا، ونحن كلامنا في استعمال هذا اللفظ في أي مقام؟ في مقام إنشاء العلقة الزوجية. فشو ينفعنا ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم في مقام الإخبار عن العلقة الزوجية ونحن كلامنا في أنه يصح إنشاء العلقة الزوجية بهذا اللفظ أم لا؟ ها صحيح هذا اللفظ ورد في القرآن الكريم في مقام الإخبار، إلا أنه مما لا شك فيه أن هذا اللفظ وهذه الصيغة وهي صيغة زوجتك من الصيغ المشترك اللي تستعمل تارة في مقام الإخبار وأخرى في مقام الإنشاء، مثل صيغة بعتك. مرة بقول لك وهبتك وغير ذلك من الصيغة، مرة بقول لك بعتك كتاب المنطق، وأنا ما كنت عم بنشئ البيع، أنا عم بخبر عن البيع الذي وقع منذ 10 سنوات، ومرة أقول بعتك كتاب المنطق وأنا في مقام إنشاء البيع. كذلك وهبتك، فصيغة زوجتك من الصيغ المشترك. فإذا صح الإخبار بها عن العلقة الزوجية التي يراد إنشاؤها، فإذا يصح إنشاء هذه العلقة بها بلا إشكالين، بلا إشكالين. قال ورد به القرآن في قوله تعالى زوجناكها فلما قضى منها زيد منها وطرا زوجناكها، وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكح آباؤكم. خب الكلام هو الكلام بتقول لي هنا مستعملة في ماذا؟ في الأخبار. أقول لك صحيح، ولكن صحة الإخبار عن هذه العلقة بلفظ النكاح يستلزم صحة إنشائه لهذا اللفظ، لأن صيغة نكحت من الصيغ مشتركة.
طبعا
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. معقودة الأبي تحرم على الولد، لذلك ما نكح آباؤكم يعني معقودة الأب تحرم على الولد، عبر عن هذه العقدة بماذا؟ بالنكاح. فإذا يصح استعمال لفظ النكاح في مقام إنشاء هذه العقدة. نعم
مطع ورد.
ها الآن سنة جواش جواش. فإذا لفظ زوجتك ولفظ أنكحتك ورد التعبير بهما في القرآن الكريم عن العلقة الزوجية دائمة كانت أو منقطعة، مما يستلزم صحة إنشاء العلقة الزوجية بهذين اللفظين، سواء كان زواج العلقة الزوجية المنشأة دائمة أو منقطعة. غاية ما في الأمر كما قلنا، إذا كان الزواج الذي نريد أن ننشئه بهذا اللفظ زواجا منقطعا فيحتاج إلى ذكر الأجل، يحتاج إلى ذكر الأجل. وعلى كل حال وضوح يعني صحة إنشاء النكاح دائما ومنقطعا بلفظي زوجتك وأنكحتك أوضح من أن يستدل له بماذا؟ بآية من كتاب الله، لأنه ضرورة فقهية إسلامية على ماذا؟ على أنه يمكن إنشاء النكاح دواما أو انقطاعا بلفظ زوجتك وبلفظ أنكحتك، بل وبلفظ أنكحتك. حتى عند العامة خل متعة عندهم حللت في فترة زمنية معينة، فهم يعتقدون أن تحليلها كان آنيا وبعد ذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، بحث آخر. بس حلية المتعة في الجملة وأنه مر زمن كانت المتعة فيه حلالا فهذا مما لا ينكره حتى العامة، ومن المسلم عندهم أن هذا العقد كما هذا النوع من النكاح كما ينشأ بلفظ يمكن إنشاؤه بلفظ زوجتك أو بلفظ أنكحتك. فإذا صحة إنشاء النكاح دائما كان أو منقطعا بلفظ زوجتك وأنكحتك أوضح من أن يستدل عليها بآية من كتاب الله. على كل حال وإنما تذكر هذه الآيات في مقام الاستئناس إن ورد هذان اللفظان في القرآن الكريم. قال وأما الأخير وهو طبعا أنا طلبت من الإخوة شرح هذا المقطع، هذه الأسطر الثمانية طلبت من الإخوة أن يشرحوها، ما أدري من كان من الإخوة حاضرا في الدرس الأخير، طلبت من الإخوة أن يشرحوا هذا المقطع. على كل حال من قام بشرح هذا المقطع الآن يطابق شرحه مع ما أذكره أنا في الشرح حتى يرى إن كان شرحه موافقا أو غير موافق، وأستلم منكم شرحكم لهذا المقطع بعد انتهاء الدرس. قال بل لا بس إلى لا من دون تعديل إلى الغد من دون تعديل
ما هيصير فقط من تعديل.
قال وأما الأخير
أجل شيخنا.
لا ما فينا نأجل الدرس
لا كان يومين تعطيل
لا بس كان في يومين تعطيل وكان. قال وأما الأخير وهو لفظ متعتك. الأخير ما هو لفظ متعتك؟ قال فاكتفى به المصنف وجماعة. شو يعني اكتفى به المصنف وجماعة؟ يعني قالوا يصح إنشاء الزواج الدائم بلفظ متعتك، لأنه الاكتفاء به في إنشاء الزواج المنقطع مما لا كلام ولا إشكال فيه، يعني إيقاع الزواج المنقطع بلفظ متعتك مما لا كلام ولا إشكال فيه، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم وهو في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، لأن هذه الآية كما سنتعرض إليه في محله إن شاء الله من كتاب النكاح اللي هو عقد المتعة وأحكامه، سنتكلم إن شاء الله هناك بشيء من التفصيل تبعا للشارح حول حلية تبعا للشارح حول حلية المتعة، وسنبين أن هذه الآية مو بضميمة الروايات الواردة في تفسيرها، بل هي في حد ذاتها وفي حد نفسها ظاهرة في نوع آخر من النكاح غير النكاح الدائم وهو النكاح المنقطع، وهذا نكله إلى محله. فإذا لا شك ولا ريب أنه ينشأ النكاح المنقطع بلفظ متعتك. الكلام في الاكتفاء بهذا اللفظ في ماذا؟ في إنشاء النكاح الدائم. قال فاكتفى به المصنف وجماعة. شو يعني اكتفوا بلفظ المتعة؟ يعني قالوا يكفي، لا يشترط في إنشاء الدائم أن ينشأ بأحد اللفظين الأولين، بل يكفي فيه لفظ متعتك. لأنه يا أخوان، لأنه هي العلة الأولى للاكتفاء، وستأتي علة ثانية لاكتفائهم بلفظ متعتك في إنشاء العقد الدائم. لأنه هي العلة الأولى، لأنه من ألفاظ النكاح. شو يعني من ألفاظ النكاح؟ أي من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة. ليش عم أقول صريحة في النكاح في الجملة؟ أول شيء، ما الدليل على أنه من الألفاظ الصريحة في النكاح؟ الدليل على أنه من الألفاظ الصريحة في النكاح أنه ينشأ به النكاح المنقطع بنص القرآن الكريم، فهو صريح في النكاح في الجملة، صريح في النكاح، ينشأ به النكاح المنقطع. فالنكاح المنقطع نكاحا، نكاحا أو ليس نكاحا؟ نكاحا، هو نكاح عقد. فإذا هذا اللفظ صريح في النكاح. طب ليش قل في الجملة؟ طبعا جزء من العبارة اللي سأذكرها في توضيح كلام الشارح هنا مستخرجة من كلامه في المسالك، مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام مع توضيح منه. ليش في الجملة يا أخوان؟ لأنه صحيح لفظ متعتك صريح في ماذا؟ في النكاح في الجملة، ولكن ماذا؟ ولكنه ظاهر في ماذا؟ عند الإطلاق في المنقطع. ظهوره عند الإطلاق في المنقطع لا يمنع من كونه صريحا في النكاح في الجملة. له صراحة في النكاح، ولكن له ظهور في ماذا؟ في خصوص المنقطع. له ظهور في خصوص المنقطع. الآن سيأتي. قال لأنه من ألفاظ النكاح بقرينة استعماله في المتعة قطعان، استعمال بقرينة استعماله في النكاح المنقطع قطعان. لكونه، ليش من ألفاظ النكاح؟ قال لكونه حقيقة في المنقطع. يعني الشارح، طبعا مش الشارح، الماتن والجماعة الذين ماذا اكتفوا بلفظ المتعة، يرون أن لفظ المتعة حقيقة في ماذا؟ في المنقطع. شو مقصود من حقيقة في المنقطع يا أخوان؟ يعني موضوع لخصوص النكاح المؤجل المعبر عنه بالنكاح المنقطع؟ طبعا لا. ليش طبعا لا؟ ليش طبعا ليس موضوعا لخصوص النكاح المؤجل المعبر عنه بالنكاح المنقطع؟ لأنه سيصرحون فيما يأتي بماذا؟ بأنه بنظرهم لفظ المتعة، لفظ المتعة حقيقة في ماذا؟ في القدر المشترك بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. ما هو القدر المشترك بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع؟ مطلق النكاح. فإذا ما فينا نفسر تعبير الشارح هنا لكونه، أي لفظ المتعة، حقيقة في المنقطع بنظرهم، بنظر المصنف وجماعة، ما فينا نفسر كون لفظ المتعة حقيقة في المنقطع بنظرهم أنه ماذا؟ أنه موضوع لخصوص النكاح المنقطع، لأنه بصير يتنافى مع ما سيأتي من الشارح من أن لفظ المتعة بنظر هؤلاء حقيقة في القدر المشترك. بل نفسر قوله لكونه، يعني لكون لفظ المتعة بنظر هؤلاء حقيقة في المنقطع، نفسره بماذا؟ بأنه لفظ المتعة موضوع لمطلق النكاح الجامع بين الدائم والمنقطع، فيكون استعماله في المنقطع استعمالا حقيقيا. ليش يكون استعماله في المنقطع استعمالا حقيقيا؟ لأن المنقطع أحد أفراد المعنى الكلي الذي وضع له لفظ المتعة. يا أخوان، سيأتي معكم في علم الأصول بحث وهو أن المطلق بعد التقييد حقيقة وليس مجازا. اختلف أن المطلق بعد التقييد هل هو حقيقة أو مجاز؟ المولى قال أعتق رقبة، ثم في خطاب المنفصل قال أعتق رقبة مؤمنة. قيدنا أعتق رقبة اللي هو مطلق بماذا؟ بقيد الإيمان بمقتضى المقيد. هل هذا يعني أن أعتق رقبة عندما استعمل مجازا في الرقبة المؤمنة؟ المحققون يقولون لا، المطلق بعد التقييد ليس مجازا. ليش ليس مجازا؟ لأن التحقيق أن اسم الجنس من قبيل رقبة لم يوضع للماهية بقيد الإطلاق والإرسال حتى يكون استعماله في الحصة الخاصة مجازا، بل اسم الجنس موضوع للماهية بما هي هي التي تنطبق على الماهية المطلقة تارة وعلى الماهية المقيدة تارة أخرى. فاسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة. فإذا كان اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة، فاستعمال اسم الجنس وإرادة الحصة الخاصة منه لا يكون مجازا، ولا يكون استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، بل يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول. اسم الجنس يدل على الطبيعة بما هي هي، وماذا؟ المقيد يدل على تقييد هذه الطبيعة. فلم يستعمل اسم الجنس إلا فيما وضع له وهو الماهية بما هي هي، واستفادة التقييد إنما هي على نحو تعدل الدال والمدلول، وليست على نحو استعمال اللفظ في غير موضع له مجازا. لو كان اسم الجنس موضوع للماهية بقيد الإطلاق والإرسال، نعم، لكان استعماله في الحصة الخاصة استعمالا لللفظ في غير موضع له ولكان مجازا. نفس المطلب يأتي هنا. يا إخوان، لفظ المتعة موضوع لمطلق النكاح، مطلق النكاح جامع بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع، يعني له فردان. فإذا استعملت لفظ المتعة في المنقطع بيكون هذا استعمال مجازي؟ لا، استعمال حقيقي. طيب الأجل، أحتاج إلى ذكر الأجل، ذكر الأجل قرينة المجاز؟ لا، ذكر الأجل لماذا؟ حتى نميز النكاح هنا أنه دائم، أنه منقطع وليس دائما. ذكر الأجل هنا حتى يصير لفظ المتعة دالا على المنقطع على نحو ماذا؟ على نحو تعدد الدال والمدلول، مو على نحو المجاز. هاي تنبهوا إليها. قال لكونه، أي لفظ المتعة بنظر هؤلاء حقيقة في المنقطع، يعني عندما يستعمل في المنقطع لا يكون استعماله مجازيا بل استعمال حقيقي. وإن توقف أي المنقطع معه، أي مع لفظ المتعة على الأجل، أي على ذكر الأجل، يتوقف المنقطع على ذكر الأجل، لأن ذكر الأجل قرينة استعمال لفظ المتعة في معناه المجازي، وقرينة استعمال لفظ المتعة في معناه المجازي قرينة المجاز، لا أبدا. يتوقف المنقطع على ذكر الأجل لأن الأجل جزء الدال، ولفظ المتعة هو الجزء الآخر للدال، والمتعة مع الأجل تدل على النكاح المنقطع على نحو تعدد الدال والمدلول، ولا مجازة في البين أصلا. بينما لو قلنا أن لفظ المتعة موضوع للنكاح الدائم، شو يكون استعماله بالمنقطع؟ مجاز. لو قلنا موضوع للمنقطع، شو يكون استعماله بالدائم؟ مجاز. أما لو قلنا موضوع للقدر المشترك، فلا استعماله بالمنقطع مجاز ولا استعماله بالدائم مجاز، غاية ما في الأمر يحتاج في المنقطع إلى ذكر الأجل، لأن الأجل هو جزء الدال، مو لأن الأجل قرينة المجاز. ومع عدم ذكر الأجل، مع عدم ذكر الأجل بيكون المتبادر من لفظ المتعة بقرينة الحكمة اللي هي عدم التقييد، بقرينة الحكمة بيكون المتبادر ماذا؟ الدافع. فلفظ المتعة موضوع لمطلق النكاح، يستفاد منه النكاح الدائم عند الإطلاق وعدم ذكر القيد، ويستفاد منه النكاح المنقطع مع ذكر الأجل وذكر القيد، إلا أنه موضوع لمطلق النكاح.
شيخنا أفرق من كل موضوع للمنقطع
لحبيشي. قال لأنه البحث مناقشته لهم مفادها أنه لا موضوع لخصوص المنقطع مو للجامع، مناقشته مبنية على ذلك. قال لكونه أي لفظ المتعة حقيقة بنظر هؤلاء في المنقطع. يعني حقيقة في المنقطع يعني استعماله في المنقطع استعمال حقيقي لا مجازي، لأنه موضوع لخصوص المنقطع. وإن توقف معه على الأجل، توقف العقد المنقطع مع لفظ المتعة على الأجل لا يضر. ليش؟ لأن الأجل هنا ليس قرينة المجاز بل جزء الدال، ولفظ المتعة موضوع للنكاح بما هو النكاح الجامع بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. قال كما لو عبر، كما لو عبر في مقام ماذا؟ في مقام إنشاء العقد المنقطع بأحدهما، بأحد اللفظين، أي لفظين؟ زوجتك وأنكحتك. كما لو عبر، عفوا، كما لو عبر
المنشئ،
بل المنشئ للعقد لو عبر أو عبر، بس لأنه معطوف عليه وميزه، معطوف عليه فعل مبني للمعلوم وللمجهول. كما لو عبر أي المنشئ للعقد في مقام إنشاء العقد المنقطع، عبر بأحدهما، بأحدهما يعني بأحد اللفظين، أنكحتني زوجتك وأنكحتك، عبر بأحدهما أي بأحد اللفظين زوجتك وأنكحتك فيه، فيه يعني في ماذا؟ في المنقطع، في مقام إنشاء العقد المنقطع، وميزه، ميز المنقطع عن الدائم به بماذا؟ بذكر الأجل. وقت اللي بيقول، وقت اللي بتقول المرأة زوجتك نفسي على لمدة أسبوع على مهر قدره كذا وكذا، هون زوجتك بأي معنى استعمل؟ بمطلق النكاح، مو بالدائم، في خصوص بمطلق النكاح. طيب وشو اللي دل على أن المنشأ هنا هو الدائم؟ ذكر الأجل، لمدة أن المنشأ هنا هو المنقطع ذكر الأجل. ما فيك تقول لي إنه زوجتك حقيقة في الدائم وهون ذكر الأجل قرينة المجاز، هل يقول أحد بذلك؟ لا، الكل بيقول زوجتك منه حقيقة الدائم، زوجتك موضوع للنكاح بما هو، وعند الإطلاق ينصرف إلى الدائم مع ذكر الأجل يراد منه المنقطع على نحو تعدد الدال والمدلول لا على نحو المجاز. فلفظ المتعة الذي ينشأ به العقد المنقطع كلفظ زوجتك وأنكحتك اللذين ينشأ بهما العقد المنقطع، فكما أن لفظي زوجتك وأنكحتك موضوعان لمطلق النكاح ويستفاد المنقطع منهما من خلال ذكر الأجل، فكذلك لفظ متعتك موضوع لمطلق النكاح ويستفاد المنقطع منه من خلال ذكر الأجل. قال فأصل اللفظ أي لفظ لفظ متعتك صالح للنوعين، صالح على نحو الحقيقة لأن يستعمل في النوعين. ليه؟ لأنه موضوع للقدر المشترك للجامع بينهما، صالح لأن يستعمل في النوعين. ما هما النوعان؟ الدائم والمنقطع على نحو الحقيقة، فيكون أي لفظ المتعة حقيقة في القدر المشترك بينهما بين النوعين، أي بين الدائم والمنقطع، كما أن لفظ
أنكحتك
وزوجتك. أنكحتك ولفظ زوجتك حقيقة في القدر المشترك بين الدائم والمنقطع. ويتميزان بماذا يتميز النوعان؟ يتميزان عن أي النوعان الدائم والمنقطع؟ يتميزان مع لفظ زوجتك ومع لفظ أنكحتك ومع لفظ متعتك. بماذا يتميز النوعان؟ بذكر الأجل وعدمه. إذا ذكر الأجل يراد المنقطع على نحو تعدد الدال والمدلول، وإذا لم يذكر الأجل يراد الدائم بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بالإطلاق ومقدمات الحكمة يا أخوان، صحيح لفظ زوجتك زوجتك وأنكحتك المتبادر منه عند الإطلاق يعني عند استعماله بدون قرين هو الدائم، بس هذا التبادر منشأه الوضع أو الإطلاق؟ منشأه الإطلاق، هو مو موضوع للعقد بقيد الدوام، لا لا لا، موضوع لمطلق النكاح. مقتضى الإطلاق ماذا؟ الدوام. ها إذا هذا متعلق
كيف يكون إطلاق الدوام مع أنه يفترض التساوي؟
لا لا طبعا طبعا، هذا يأتي في بحث المطلق والمقيد. مقدمات الحكمة تجعل هذا اللفظ ظاهرا عند الإطلاق وعدم التقييد في ماذا؟ في السريان، سواء السريان الأزماني اللي هو الدوام أو السريان الأفرادي اللي بنحكي عنه بعلم الأصول. يعني المولى إذا قال أعتق رقبة ولم يقيد بالمؤمنة، صحيح لفظ رقبة موضوع لماهية الرقبة بما هي هي، إلا أن مع عدم التقييد يكون المراد منها الماهية المطلقة. كيف مقدمات الحكمة تكشف لنا عن إطلاق الماهية التي استعمل فيها اللفظ؟ هذا بعلم الأصول. مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، عدم ذكره ما يصلح إمكانية لحاض القيد، عدم ذكره ما يصلح للتقييد، هذه ما نصطلح عليه بمقدمات الحكمة بعلم الأصول. اللي بيهمني أنه الآن أصحاب هذه الدعوة بيقولوا ظهور لفظ أنكحتك وزوجتك عند الإطلاق في العقد في النكاح الدائم ليس منشأه الوضع لخصوص الدائم، بل هذا بمقتضى الإطلاق وعدم ذكر القيد، واستعمالهما في المنقطع مع القيد ليس استعمالا مجازيا وإنما استعمال حقيقي على نحو تعدد الدال والمدلول.
طالما أن الزواج الدائم مقيد والزواج المنقطع مقيد، فليش بدي يكون لفظ أنكحتك وزوجتك عمين صرف لأحد الجزئين أكثر من
الآخر؟ هذا برجع بعيد، هذا يتضح في علم الأصول. طالما أن الإطلاق قيد والتقييد قيد، فليش ذاك القيد يحتاج إلى ذكر وبيان وقيد الإرسال والإطلاق لا يحتاج إلى ذكر وبيان؟ هذا ما يتكفله بحث المطلق والمقيد في علم الأصول سيدا. هذا نأخذه الآن كأصل موضوعي مسلم في علم الأصول، منوضح أنه ليش مع كون الإطلاق قيد في المهية والتقييد قيد في المهية، التقييد يحتاج إلى بيان والإطلاق يكفي فيه عدم البيان. هذا بيوضح عن الأصول. اتوضح يا أخوان العلة الأولى للاكتفاء بلفظ متعتك؟ طيب مين بيقدر يقول لي ليش صارت وضع لفظ متعتك للجامع بين الدائم والمنقطع ليش علل الاكتفاء به؟ لأنه لو كان لفظ متعتك موضوع لخصوص المنقطع استعماله بالدائم ماذا يكون؟
مجازي،
ولا يصح استعمال اللفظ المجازي في العقود اللازمة. ليش؟ سيأتي. لأنه يلزم من الاكتفاء بالمجاز في العقود اللازمة عدم انحصار صيغ العقود، والمسلم والمتفق عليه بينهم هو انحصار صيغ العقود، وما يلزم منه لازم باطل فهو باطل، فإذا لا يصح اللفظ المجازي في إنشاء العقود اللازمة. فإذا اتضح ليش هذه علة للاكتفاء بلفظ المتعة؟ إذا لفظ المتعة موضوع للجامع لمطلق النكاح، النكاح استعماله بالنكاح الدائم ما بيكون استعمال مجاز، بيكون استعمال حقيقي فيصح إنشاء الدائم به. أما لو كان موضوع لخصوص العقد لخصوص النكاح المنقطع فاستعماله في الدائم مجاز فلا يصح إنشاء الدائم به. هذه العلة الأولى. قال ولحكم الأصحاب، هي العلة الثانية يا أخوان. شو هي العلة الثانية؟ حكم الأصحاب تبعا للرواية، واللي لحتجي مع الرواية في محل وغيرها، لحتجي معنا الرواية في محلها. لحكم الأصحاب تبعا للرواية بماذا؟ بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما. عندنا رواية استفاد منها الأصحاب اللي هي رواية عبد الله بن المغيرة
ابن بكير،
عبد الله بن بكير لفتحة فتحة، رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمي يعني لم يذكر الأجل فهو نكاح باتم. شو يعني نكاح باتم؟ يعني دائما لن تطاع له، نكاح باتم يعني دائما. طيب، فإذا إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمي الأجل فهو نكاح باتم. الأصحاب من خلال هذه الرواية حكموا بماذا؟ بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل، شو يعني تزوج متعة؟ يعني استعمل لفظ المتعة لإنشاء العقد المنقطع، ولكنه نسي ذكر الأجل انقلب الزواج دائما. الرواية بتقول وإن لم يسمي الأجل فهو نكاح بات. هذا طبعا احنا لح يجي الشارح بعدين يقول والرواية مردودة، مناقشته للرواية لح تجي مفصلا وين في عقد المتعة وأحكامه. نحن هلا بدنا نتعرض للرواية بالمقدار اللي بيرتبط بمطلبنا. الأصحاب يا أخوان، بعض الأصحاب قالوا يستفاد من هذه الرواية إنه حتى لو كان هو قصده إنشاء العقد المنقطع ونسي ذكر الأجل، شو بيوقع على الزواج؟ دائم. طيب، شو وجه دلالة ذلك على ماذا؟ على الاكتفاء بلفظ المتعة في مقام الزواج الدائم. قال ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب النكاح دائما، وذلك يعني الانقلاب، صحة الانقلاب في المقام فرع صلاحية الصيغة اللي هي ماذا؟ متعتك له دائم الدائم. ليش فرع صلاحية الصيغة له؟ لو لم تكن صيغة متعتك صالحة لإنشاء النكاح الدائم فما كان في معنى بعد إبطاله متعة أن نصححه دواما، لأن الصيغة لا تصلح له. فتصحيح دواما فرع صلوح الصيغة للدائم. ها، قد تقول بأنه شو المانع أن تكون الرواية عم تتعبدنا على خلاف القاعدة؟ يعني بعبارة الصيغة لا تصلح لإنشاء العقد الدائم، والشارع تعبدنا بوقوع العقد دائما وإن كانت الصيغة غير صالحة له. لذلك الاستدلال بهذه الرواية على صلوح الصيغة، صيغة المتعة للعقد الدائم، يحتاج إلى ضمير، وهي أنه ولا يظهر من الرواية أنها في مقام التعبد بحكم على خلاف القاعدة. ليش يا أخوان؟ لأن التعبد بحكم على خلاف قاعدة مرتكزة في الأذهان يحتاج إلى ماذا؟ مؤنة بيان زائدة. يا أخوان، اشتراط أن يكون اللفظ صالحا لإنشاء العقد، هذا ماذا؟ القاعدة تقتضي هكذا، أن يكون اللفظ صالحا لإنشاء العقد. هي القاعدة مو قاعدة تعبدية، هي قاعدة عرفية عقلائية أنضاها الشارع، قاعدة مرتكزة في أذهان العرف والعقلاء أنضاها الشارع.
فلنجي نقول انه هالرواية عم تتعبدنا بحكم على خلاف هالقاعدة المرتكزة، هذا ماذا يحتاج الى مؤني لا يظهر من الرواية ذلك. فلذلك نقول الرواية عم بتصحح العقد دواما، مو من باب التعبد على خلاف القاعدة بل على وفق القاعدة. ليش؟ لأنه لفظ المتعة كما يصلح للمنقطع يصلح للداخل.
شو القاعدة اللي عم
بتخالف
فيها؟
إنه إذا كان اللفظ المتعة لا يصلح لإنشاء النكاح الدائم به، فكيف عم بتصح الزلم تستعمل لفظ المتعة؟ كيف صححت الرواية العقد دواما؟
ما نحن أول كلام عم نناقش إنه هذا موضوع بخصوص
ها بناء على شمول الرواية للناسي، بناء على شمول الرواية للناس الكلام، وإلا ستأتي المناقشة أن الرواية مش ظاهرة في الناس، الرواية لا ظهور لها في الناس، بل الرواية ظهورها في من قصد التزويج ولم يقصد الأجل، إذا يقع دواما بلا إشكال إذا بالمناقشة الحقيقة. بس هؤلاء كلام مبني أولا، أرجو منكم الاختلاف، اللي استدلوا بها الرواية على أن لفظ المتعة صالح لإنشاء العقد الدائم بالدليل الالتزامي، يعني هذه الرواية بالدليل المطابقية صححت العقد دواما، بالدليل الالتزامي تكشف عن صلوح لفظ المتعة للنكاح الدائم. اللي استدلوا بهذه الرواية على ذلك استدلال مبني على أمرين. الأمر الأول أن الرواية شاملة لصورة ما لو نسي الأجل، مو لو ترك ذكر الأجل متعمدا، نسي الأجل. والمقدمة الثانية أن الرواية مش عم لا تتعبدنا بحكم على خلاف القواعد، بل الحكم في الرواية على وفق القواعد. لا يكون الحكم في الرواية على وفق القواعد إلا إذا كانت صيغة المتعة تصلح لإنشاء العقد الدائم. لذلك قال وذلك يعني الانقلاب انه لابد ان يكون اللفظ الذي ينشأ به العقد صالح لانشاء العقد به. يا اخوان البيع بنشئ ببعتك الكتاب، ملكتك الكتاب بعشرة دراهم، بس بقدر انشئ البيع بزوجتك مثلا؟ ما بيصلح هذا اللفظ لانشاء زوجتك الكتاب باي لحاظ؟ بلحاظ انه بعد ما ينتقل لملكك الكتاب بصير في نوع من التزاوج بينك وبينه، او انكحتك الكتاب او زوجتك بينه، ما بصح. ففي عندنا مرتكز عرفي عقلائي انضاح شارع انه بده يكون اللفظ المستعمل في انشاء العقد من الالفاظ الصريحه. طيب الانقلاب في المقام وتصحيح العقد دواما لا يمكن إلا مع كون لفظ المتعة من الألفاظ الصريحة في النكاح الدائم، ولا يكون من الألفاظ الصريحة إلا إذا كان موضوع للجامع بين الدائم والمنقطع، بيكون استعماله بالدائم حقيقة على الدائم ولا يكون مجازا. توضح وجه الاستدلال. طيب قال وذهب الأكثر إلى المنع منه، وذهب الأكثر إلى المنع منه يعني ذهب الأكثر إلى المنع من إنشاء النكاح الدائم بلفظ المتعة. تتم في مطلب تأتي والحمد لله. وين المطالب في هذا؟
شيخنا بالذات إن كان اللفظ المتعة
أنت كتبته للشرح؟
إيه بس
كان أنا عارف كل حاجة. أنتوا ما كنتم في يوم الأربعاء؟
بعد خروج